بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل قيام رمضان وصلاة الوتر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيها وبين لنا عظيم فضلها وجزيل أثرها قيام ليالي رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم يتمناه ويرجوه كل مؤمن، وهو مغفرة الذنوب لمن قام رمضان. والشرط هاهنا إيمانا، أي إقرارا بأنه حق وتصديق بما يترتب عليه من الثواب العظيم. والشرط الثاني واحتسابا، أي إرادة وجه الله جل وعلا وإخلاص هذه العبادة له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقها. ومن صلى مع الإمام حتى يفرغ من صلاته كتب له بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه ثواب من قام الليل كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن التفريط في الثواب العظيم ترك الإمام قبل صلاة الوتر كما يفعله بعض الناس هداهم الله. وهذا مما يحزن أن نرى البعض، وخصوصا إذا بدأت أيام رمضان تتوالى وبدأت تنقضي شيئا فشيئا، يحدث النقص في عبادات الصائمين. ومن هذه العبادات التي يحصل فيها النقص صلاة التراويح في أول رمضان، يحافظ على صلاة التراويح ويستمر مع الإمام حتى تنقضي، ولكن مع مرور الأيام يبدأ الملل والفتور يدخل على النفس، ويبدأ الانصراف من الصلاة ولم تتم. ولكن العجب ليس في مجرد الانصراف، ولكن العجب هو لماذا الانصراف؟ هل الانصراف لتحصيل واجب أعظم؟ هل الانصراف لتحصيل مجلس علم لا يفوت إلا بالانصراف؟ هل الانصراف لتحقيق أمر واجب على الإنسان من أمر عياله ولا يمكنه تأخير هذا الواجب لأن بفواته يفوت تحقيق الواجب؟ يقع الانصراف من البعض لأجل إدراك لهو أو إدراك لعب أو لمجرد ملل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل، وهذين دائين خطيرين على العبد، العجز والكسل. العجز سببه عدم الاستطاعة على تحصيل الشيء، والكسل ضعف الهمة في فعل المقصود. فربما بعض الناس يعجز عن قيام بهذه الصلاة بسبب مرضه، بسبب سفره، بسبب أمر طارئ حصل له فيعجز عن إقامة صلاة التراويح، وقد يكون كسلا فنفسه مهيئة إلى هذه الصلاة وإلى القيام بها وإتمامها، لكن يعرض له الكسل والتهاون والتفريط. وكلا الدائين دائين خطيرين، يحسن بالصائم أن يعتني بالتعوذ منهما. وذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتعوذ بالله من العجز والكسل. إذن نهيب بإخواننا الصائمين الحرص على هذه الصلاة. هذه الصلاة تأتي في السنة مرة واحدة، أي في شهر واحد، هي عبادة قيام الليل وصلاة التراويح، هي كقيام ليل مشروع في كل ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو الوتر لا في رمضان ولا في غيره، وكان يقوم الليل، بل إن الله جل وعلا أمره بقيام الليل وجعل هذا القيام تشريفا له. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالإنسان يعني يعتدي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه للليل كان سببا في علو درجته وحصوله على المقام المحمود يوم القيامة، فكل من قام الليل فله نصيب. ولذلك جاء في الحديث: شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام. وهناك حديث كثيرة تبين فضل قيام الليل وأهميته وأكديته. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة في وتره عليه الصلاة والسلام بسورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وثبت عنه أنه قرأ غير ذلك، فالأمر واسع بحمد الله سبحانه وتعالى. وكان يقول في آخر وتره قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا سلم من الوتر قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته في الثالثة، ويحسن بالمصلي الذي يقوم الليل ويصلي الوتر والتراويح أن يدعو بدعاء القنوت. ولعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من معاني دعاء القنوت في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من عتقائه ووالدنا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم السجود على سجادة بها صورة أو رسمة الكعبة؟
الحمد لله، الكعبة هي بيت الله جل وعلا، والله جل وعلا شرف بيته وقال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب. ومن ذلك أنه لا ينبغي أن تصور الكعبة فتوضع مثلا كألعاب ودمى أو يراد بها الامتهان. وضعها في صورة السجادة، لو ترك ذلك لكان ذلك أفضل. ولعل حجة من وضعها أنه يشير إلى جهة القبلة، فالكعبة هي جهة في جهة القبلة، فهو يشير بوضعها على السجادة إلى أن هذه سجادة مخصصة للصلاة، وأن هذا يرمز له إلى اتجاه القبلة. ولكن ترك ذلك لو كان أفضل، ولو وجد شيء من هذا فإن في الامتهان، ولكن ترك ذلك أولى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: صائمة شربت من الشوربة قبل الفطور ناسية، هل تعيد الصيام؟
من أكل أو شرب وهو ناس فهذا عفو من الله سبحانه وتعالى لمن وقع منه هذا الفعل خطأ أو نسيانا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والله جل وعلا رفع عن أمته ما لا تطيق، ومن ذلك ما يقع من النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. إذن فوقوع ذلك خطأ أو نسيانا مما لا حرج فيه على الصائم، وعليه أن يلفظ ما بقي من الطعام وأن يزيله بالمضمضة ويستمر في صومه والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير. هل هناك فضل في يوم الجمعة عن سائر الأيام مثل الصيام والقيام والصدقة؟ هل هناك فضل أو نفس الأجور في سائر الأسبوع؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، تسمع إن شاء الله جابه. نعم فالشيخ، سؤال أخ سعيد يقول: هل يوم الجمعة فضل العبادة فيه كالصيام والقيام والصدقة عن سائر أيام الأسبوع؟
يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، وقد وردت في فضائل يوم الجمعة أحاديث كثيرة، فمن ذلك في أول الأمر أن الله جل وعلا أمر بالسعي ليوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فالله سبحانه وتعالى جعل السعي للصلاة وإلى استماع الذكر ذلك خير، وهذا دليل على فضل يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في بين فضائل يوم الجمعة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهذا حديث يدل على فضل يوم الجمعة. ومن ذلك أيضا حديث دلت على فضل التبكير ليوم الجمعة والاستماع والإنصات إلى الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا طلع الإمام على المنبر حضرت طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. ومن ذلك أيضا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا لا أعطاه إياه. ومن ذلك أيضا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم علي معروضة. فإذا هذه أحاديث تدل على فضل يوم الجمعة، ولكن لا أعلم حديثا يدل على فضل التصدق في يوم الجمعة. الوارد هو فضل الدعاء وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل قراءة الكهف في يوم سورة الكهف في يوم الجمعة، وأيضا فضل القراءة، وأيضا استحباب قراءة الإمام في يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. فهذه حديث ونصوص دلت على أكدية وفضيلة هذه الأمور التي ذكرتها، وأما غيرها من استحباب الصلاة أو استحباب صلاة معينة أو صدقة معينة فلا أعلم في ذلك نصا يدل على ذلك، ولكن العمل الصالح لا شك أن له مزية في يوم الجمعة. بل إذا نظرنا إلى الصلاة فإن نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصلاة لأنه يوم عيد، فشهاد الاكتفاء بما ذكرنا.
نعم، الصيام.
الصيام لا، ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في حديث المرأة قال سلم: أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري يوم الجمعة. فلا يخص يوم الجمعة بصيام لذاته، أما إن كان صيام فرض أو وقع في يوم عرفة أو يوم عاشوراء ونحو ذلك من الأيام المسنونة فإنه لا حرج أن يصام، لأن الصيام ليس لذات يوم الجمعة ولإنما للأمر العارض أو السبب العارضي، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو جواهر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جواهر، تفضل.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
سؤال الأول: هل نوم المؤمن مثلا الإنسان في رمضان عبادة ولا لا؟ والسؤال الثاني: ما جزاء بر الوالدين؟ وعندي سؤال الأخير اللي هو في سجود الصلاة، شو أفضل الدعاء لأدعي؟ وبس، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله فيك بجوهر، بس ما شاء الله جابه. نعم، فالشيخ سؤال بجوهر، أقول: هل نوم المؤمن في رمضان عبادة؟
نوم المؤمن عبادة إذا كان يتقوى بعبادته هذه على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن يكون نومه هو إهدار للوقت وتخفيف عليه في صيامه كي لا يتعب كي لا يجوع أو يعطش. ولذلك ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولوا: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قعدتي. فالإنسان إذا نام وكان نومه لكي يتقوى على طاعة الله فهو مأجور على هذا النوم. ذات النوم ليس بعبادة، النوم أمر مباح وعادة جبلية، فهو عادة جبلية لا يمكن أن يستغني عنه إنسان أصلا، ولكن لما يحسن نيته في نومه فإنه مأجور. أما أنه يبقى طول الليل في سهر ثم بعد الفجر ينام ويبقى نائما إلى صلاة الظهر ثم يقوم يصلي الظهر ثم يرجع مرة أخرى وينام حتى يصلي العصر، قال: أنا أتقوى بنومي على طاعة الله. هذا ليس بطاعة، هذا النوم، هذا النوم هو قتل لوقت الصيام وتضيع لهذه الأزمنة والأوقات المباركة، هذا إذا كان لا يفوت الصلاة. أما إذا كان ينام ويفوت الصلاة وقد أتعب الجسد فيما لا ينفع فربما كان هذا النوم سببا في تضييع الحسنات، وربما وقع في الحرج والإثم بسبب ذلك. فإذا النوم هو عبادة إذا كان تقويا على طاعة الله وليس تفريطا في طاعة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول: ما جزاء بر الوالدين؟
بر الوالدين جزاؤه وفضله عظيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين والقيام على شؤونهما عمل محبب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا العمل محببا إلى الله جل وعلا فإن الثواب عليه أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعناية بالوالدين والقيام على شؤونهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال للرجل الذي لم يقم بحق والدته، قال: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. فبر الوالدين سبب إلى دخول الجنان وعلو الدرجات في يوم القيامة. كما أن بر الوالدين يعني من الإحسان المعجل الذي يراه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وأولى الرحم هم الوالدين، هم أولى من يعتنون بالرحم، فلذلك فضلهم عظيم. والجزاء المترتب على بر الوالدين يلقاه العبد في الدنيا بركة في ماله وطولا في عمره، وكذلك أيضا في يوم القيامة يرى بره لوالديه حاضرا أمامه، فيكون سببا في دخول الجنة، أي بره لوالديه. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يقول: ما أفضل الدعاء في السجود؟
الدعاء في السجود مرغب فيه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن فالدعاء في السجود مرغب فيه، ويكون له مزية، إذ أن العبد يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قريبا من الله فهو قريب من الإجابة. وأما بخصوص دعاء معين فليس هناك من دعاء يخص السجود، وإنما يلتجئ العبد فيه إلى ربه بحاجاته، بحاجاته الأخروية وحاجاته الدينية. ولا بأس إن ذكر شيئا من حوائج الدنيا، ولكن لا يجعل ذلك أصلا، لأنه في حال صلاته فإنه لا يتحدث بشيء من حديث الدنيا. ولكن لو دعا بما يحتاجه مما أقلقه فهذا كذلك أمر طيب لا حرج فيه. الدعاء لابد أن يكون نابعا من قلب الإنسان، وقلب الإنسان ينبع الصدق فيه مما يحتاجه من الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود نكمل مسائل الدعاء. معنا خالد، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
بارك الله فيكم، الله يفضل عليكم بالخير. أنا عندي سؤال طولك حالشيخ.
نعم.
عندنا مريض عنده المرض الخبيث هذا من العام قبل رمضان، ويتعاطى أدوية وكيماويات، وبعدين اللي يتعالج من العام وطلع خارج الدولة علاي، ونفس الطريقة ظل على علاي كيماويات وزراعة النخاع، ويا رمضان هذا وعاده على 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 الأدوية. كيف الطريقة؟ هل هو يتصدى يدفع عن الصيام، أو ينتظر حتى أنه يصحى ويصوم، ولا كيف الطريقة؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي علي، الله يشفي هذا المريض بعافية. نعم. نعود إلى الشيخ المسائل المتبقية في الدعاء.
نعم. فالدعاء من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، وخصوصا إذا اجتمع مع هذه العبادة كونه في حال الصيام. والله جل وعلا ذكر في آيات فرضية الصيام قضية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالصائم يحرص على أن يكثر من الدعاء، وهذا الإكثار من الدعاء يختلف، فقد يكون هذا الدعاء في حال كونه متابعا لإمامه، وقد يكون هذا في حال كونه متنفلا. فإن كان في حال إمامه متابعته للإمام فإنه يختار من الأدعية ما يحتاجه مما يكون خفيف اللفظ، كان يقول ربي اغفر لي وارحمني واغفر لي ولوالدي اللهم احفظني وأهلي ووالدي ونحو ذلك اللهم تب علي، فيختار من الأدعية القصيرة التي بإمكانه أن يدعو حال كون الإمام ساجدا. وإذا كان منفردا أو لوحده فله أن يدعو بما شاء، يدعو بالدعوات الجامعة، وهذا هو الأفضل، بالدعوات الجامعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدعية كثيرة، يحسن بالمسلم أن يهتم بهذه الأدعية وأن يحفظها وأن يكثر منها في ذكر حوائجه، لأنها شاملة عامة لجميع الحاجات في الدنيا والآخرة، كسؤال الله العافية. من ذلك ما جاء عن العباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه دعاء، فألمه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس سأل الله العافية. ومن ذلك أيضا الدعاء بالمغفرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أو يسأل بغير ذلك من ما هو جامع: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أو يدعو يتعوذ بالله مما ورد من ذلك، كقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهناك حديث كثيرة يرجع إليها المسلم ويحفظ منها ما يتيسر عليه حفظه، ويقول مثل هذه الأدعية أو ما نبع من قلبه مما هو يحتاجه. فالإنسان يحتاج إلى العفو وإلى العافية وإلى المغفرة وإلى الهداية، وإلى الهداية هذا أعظم الأسئلة الذي تسأل الله جل وعلا به في كل صلاة وفي كل ركعة، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، لأن بالهداية يحصل العبد الخير في الدنيا وفي الآخرة. فسؤال الله الهداية من أعظم أنواع الأسئلة التي يسأل بها، فتختار من الأدعية الواردة وتحفظ مثل هذه الأدعية وتكثر من تردادها وتلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وما بك من حاجات فإنك تنزلها بالله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.
ذاك الخير فصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علي فصيخ يقول: شخص مريض بالسرطان ويقول يأخذ دواء وبعض العلاج يعني كيماوي وغيره، ويتعالج خارج الدولة، يجرى له زراعة نخاع، فيقول الشيخ: هذا رمضان أيضا رجع على الأدوية ورجع على هذه الأمور، هل يطعم أو ينتظر حتى إذا برأ من هذا المرض يقضي عليه؟
المرجع في تحديد ما يجب عليه هو قول الطبيب الموثوق، فإذا كان قول الطبيب الموثوق أن هذا المرض في العادة أنه يشفى ويعافى صاحبه من المرض، وإذا عوفي من المرض فإن بإمكانه أن يرجع إلى الصيام من غير المشقة التي لا تطاق، فإذا قال هذا الطبيب مثل هذا القول فمثله لا يبادر إلى دفع الكفارة، وإنما ينتظر إلى أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان هذا المرض على قول الطبيب الموثوق أنه لا يرجى برؤه، بمعنى أن المريض بعد أن يعافى من هذا المرض يحتاج باستمرار إلى استعمال أدوية وتناول إلى تناول أدوية، فمثل هذا المرض لا يجب على صاحبه الصيام، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا انقضى اليوم الأول أطعم عن هذا اليوم، وإذا انقضى اليوم الثاني أطعم عنه، وهكذا حتى يبلغ ختام الشهر أو في ختام الشهر في آخر يوم يطعمون 30 مسكينا عن جميع الأيام التي سبقت. إذن فالمرجع في ذلك وتحديد ما يجب عليه إلى قول الطبيب الموثوق عن طبيعة المرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ ننتقل إلى رسالة نصية قصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا قبل المغرب سأخرج من أبو ظبي وسأذهب إلى عجمان، هل لو جمعت المغرب والعشاء وأخرت التراويح هل هذا صحيح؟ أو يقول ما هو العمل الصحيح في مثل هذه الحال؟
في مثل هذه الحال وقد خرجت من مدينتك قبل غروب الشمس وأردت أن تترخص ببعض رخص السفر وقد فارقت البنيان، فلك ذلك، لك أكثر من وجه. الوجه الأول لك أن تجمع بين المغرب وبين العشاء جمع تقديم، فتصلي المغرب وتصلي العشاء، ثم بعد ذلك تصلي إن شئت مع جماعة المسلمين، وإن شئت صليت وحدك قيام الليل والتراويح، وإن شئت كذلك أيضا صليت المغرب في وقتها وصليت العشاء وصلاة القيام مع الإمام، فلك ذلك أيضا. وإن شئت كذلك أخرت صلاة المغرب وصليت جمع تأخير مع الإمام فصليت أنت معهم، ثم بعد ذلك أكملت صلاة التراويح معهم، ولك أيضا أن تصلي المغرب والعشاء وقيام الليل تؤخر فتصلي تجمع بين المغرب والعشاء وتصلي قيام الليل لوحدك أو مع جماعة المسلمين. ولكن يعني بعض الناس ربما لا يحفظ كثيرا من القرآن ويصعب ويشق عليه أن يصلي قيام الليل لوحده، فهذه فرصة لك وهي لا تتيسر إلا في رمضان، صلي معهم العشاء وصلي معهم قيام الليل، أو إن كنت قد صليت المغرب والعشاء ادخل معهم متنفلا بالعشاء وبالتراويح. الشاهد أن لك أكثر من وجه في ذلك، وكل الوجوه التي ذكرتها حسنة، ولكن إن أردت الأفضل في ذلك أن تصلي التراويح مع الناس حتى يكتب لك قيام ليلة بصلاتك للتراويح مع الإمام حتى ينصرف، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح، تفضل.
الله يحييك ويبقيك. طال عمرك، عندي سؤال بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
حنا السنة اللي طاف انك كلها نطلعها بال او فلوس. فالحين نسمع اراء وان في ناس يقولوها هي الاصل انك تطلعها طعام. والحين في ناس يعني مثلا خاصة المساكين محتاج المبلغ أو الفلوس أكثر من الطعام، فما أدري هل يعني أقدر أطلعها فلوس لأني أعرف ناس محتاجين أكثر من حاجتهم للطعام، أو لازم أطلعها طعام
وزع على المساكين؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمسة صبح، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نبي الشيخ سؤال خمسة صبح، يقول بالنسبة لزكاة الفطر يقول حكم أن نخرجها نقود، يقول لأن المسكين يقول لقد يحتاج للنقود أكثر من الطعام، فيقول إذا أخرجتها يقول نقودك السنوات الماضية هل علي شيء؟
مبحث هذا السؤال هو أولا لابد أن يكون في الوقت، وهو أنه ليس هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر، وإنما إخراج زكاة الفطر يكون في آخر الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بصدقة الفطر، بصدقة الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين، ولذلك هي لا تجب إلا قبل صلاة العيد، يعني محل الوجوب فيها قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين، وذلك دفعا للحرج. فإذا هي من الزكوات التي لها وقت معين تدفع فيه على قول جمهور العلماء. الأمر الثاني أن إخراج الزكاة الفطر من الطعام أمر متفق عليه من حيث الإجزاء، فجمهور أهل العلم بلا خلاف أن من أخرج زكاة فطره طعاما فقد برئت ذمته وسقط عنه الواجب إذا أوصلها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين. فإذا من أخرجها طعاما فقد برئت ذمته، وعلى هذا فيكون إخراجها طعاما هو الأفضل، لأن ذلك أبرأ للذمة. طيب هل يجوز إخراجها نقدا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يرون أنها تخرج طعاما، وذهب بعض العلماء كمذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك أيضا يروى عن بعض العلماء المحققين جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا الاختيار هو اختيار مجلس الإفتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يجوز إخراجها نقدا، ولكن الأفضل هو إخراجها طعاما. إذا عرفت الفقير فالفقير له حاجات، ومن الحاجات التي يحتاجها الفقير الطعام، فإذا كان محتاجا إلى الطعام فها هنا إعطاؤه من الطعام هو الأفضل وهو الأبرأ للذمة. وأما إخراجها نقدا فعلى قول من يرى من فقهاء الحنفية وهو المفتى به، أن من أخرجها فإنه قد أخرج أمرا يجوز له إخراجه وذمته تبرأ ويسقط عنه الواجب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أقول زوجتي تقوم بالتبرع عن طريق الرسالة النصية وأنا أدفع الفاتورة، فهل يصل لي الأجر؟
إن بحثنا قضية وصول الأجر، نعم أنت مأجور على كل ما تنفقه في أوجه الخير والبر، وزوجتك مشاركة لك في ذلك، ولكن هذه المسائل لابد أن تبحث من وجه آخر، وهو أنه لا يحق للزوجة أن تقوم وأن تتبرع بما فيه ضرر على الزوج، يعفى عن القليل اليسير الذي تعرف عليه الناس، فإن هذا مما لا حرج في المرأة أن تتصدق وأن تتبرع فيه، سواء كان طعاما أو مالا علمت من زوجها الإذن. أما أنها تتبرع بالمبالغ التي يقع فيها الضرر على الزوج، كانت تتبرع بالمبالغ الكبيرة وتحمل هذا الزوج مثل هذه المبالغ، فليس لها أن تتبرع وأن تفعل مثل هذا الفعل، لأن في ذلك تصرفا في مال الغير ولا يحق لها فعل ذلك. أما إن كان مما تعارف عليه الناس وتسامحوا فيه، فلتبرع بالمبالغ اليسيرة التي لا يقع فيها الضرر على الزوج، فأمر لا حرج فيه، مأجور فيه الزوج ومأجورة فيها الزوجة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ أيضا يسأل يقول أو تسأل تقول هل على الذهب الملبوس زكاة؟
هذه المسألة كثيرا ما يقع السؤال عنها خصوصا في شهر رمضان، هل على الذهب الملبوس زكاة أو لا؟ في ذلك قولين للعلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أن الذهب إذا كان ملبوسا أو معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، وذهب بعض العلماء والفقهاء هو ما هو مشهور الإمام أبي حنيفة إلى أن الزكاة واجبة في الذهب مطلقا سواء كان مستعملا أو مكنوزا فإذا المسألة محل خلاف بين العلماء، والأظهر والله أعلم هو قول جمهور العلماء أن الذهب متى ما كان مستعملا فإنه لا تجب الزكاة فيه، لأن الله إنما أوجب الزكاة في الذهب المكنوز كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. فالذهب متى ما كان مكنوزا، وهو الذي يعبر عنه بالسبائك، أو أراد به صاحبه المتاجرة فيه ولم يرد به الاستعمال وإنما أراد به النماء بعرضه للتجارة، فإن هذا تجب فيه الزكاة. أما إن كان مستعملا فالقاعدة الشريعة فيما هو مستعمل أنه لا زكاة فيه، كسيارة الإنسان وكبيته الذي يستعمله وما هو زائد عن حاجته مما هو يستعمل، فإن مثل هذا قاعدة الشريعة فيه أنه لا زكاة فيه. ويروى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يزكون عن الذهب المستعمل عندهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
الله يحييك مبارك لك بالشرف.
أهلين وعليك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
أصلى منا منك إن شاء الله.
نعم صالح العام.
شيخ الكريم، أنا عندي سؤال بخصوص من يومين أصبحت الصبح والتبس عند الوقت، أساس أنك كان 5:37، أنا تحريت 4:37 يعني ما بعد ما أذن الفجر وشربت ماي بس كملت يوم الصيام، فهل علي أن يقضي هاليوم إن شاء الله؟ أنا نيت نقضي هاليوم إن شاء الله بس حبيت أتأكد أكثر. جزاكم الله خير.
الله يحفظك بصالح، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الوهاب.
شيخ الحين تكلم عن موضوع زكاة الفطر، أنا حابب أستفسر أكثر. نحن عادة في رمضان نطلع زكاة المال وزكاة الفطر يعني فلوس ونحولهم للمحتاجين يعني في أول أو في منتصف رمضان، فالشيخ يقول إن لازم نحن نزكي زكاة الفطر قبل يوم أو يومين من انتهاء الشهر.
نعم.
فهل نحن يعني الحين شو وضعنا؟ هل نحن غلطانين ولا لازم زكاة الفطر نعزلها ونسويها قبل يوم ولا يومين؟
إن شاء الله.
لما تحويل الفلوس شوية مش بالسهل يعني، فنحولهم مرة واحدة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الوهاب. حياك الله. جيف الشيخ سؤال أبو صالح. يقول استيقظ الصباح يقول في الساعة 5:37 كان يظن يقول أن أنها الساعة 4:37 فيقول شربت الماء وأكملت الصيام هل علي قضاء هذا اليوم؟
نعم عليك قضاء هذا اليوم، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والتبين الآن يعرف بالتوقيت، فالتوقيت هو علامة يعرف بها طلوع الفجر من عدم طلوعك. أنت كيف تعرف أن الوقت قد دخل؟ عن طريق الساعة، تنظر إلى الساعة وترى، إذا رأيت أن الساعة قد حان وقت أذان الفجر فإنك تمسك عن الطعام وعن الشراب، وإذا رأيت أن الوقت لم يحن بعد على أذان الفجر فماذا؟ فتأكل وتشرب. وأنت اطلعت فكان الواجب عليك وأن تتبين، لا أن تستعجل في الفطر، والتبين بحمد الله يمكن، تنظر فقط إلى الساعة وتنظر إلى وقت أذان الفجر، تعرف به أن الوقت قد دخل أو لا. فإذا كان الوقت قد دخل فإنه يجب عليك أن تمسك، وإذا لم يكن الوقت قد دخل فلا يجب عليك الإمساك، ويباح لك الأكل والشرب، وأنت قد وقع منك التقصير في ذلك، وكان بإمكانك أن تنظر في الساعة وتعلم، لا أن تبادر كما يفعل البعض، بمجرد أن يستيقظ من النوم يبدأ مباشرة يشرب ولا ينظر إلى الساعة، لأنه يخشى أن تكون قد ذهبت عليه نومة فنام. فإذا لا يستعجل الإنسان في الأكل والشرب، وبإمكانه أن يتبين طلوع الفجر من خلال التوقيت، فيظهر لي والله أعلم أن عليك قضاء هذا اليوم بعد رمضان بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الوهاب يقول أن يعني في كل سنة يخرج زكاة الفطر وزكاة المال، يقول خرجها نقود وأحولها للمحتاجين في أول رمضان أو منتصف رمضان. يقول أن التحويل يأخذ وقت وليس يعني السهولة، فلذلك يقول قدمها إلى بداية رمضان أو منتصف رمضان. فيقول ما حكم هذا الفعل وماذا علي؟
قد أجلت قبل قليل أن زكاة الفطر لها موعد، وهو إخراجها في آخر الشهر قبيل العيد، قبيل العيد، ووقت الوجوب قد ذكرته، وهو قبل خروج الناس إلى قبل صلاة العيد، عند خروج الناس إلى الصلاة، هذا آخر وقت، وهو يسمى بوقت الوجوب، ولا حرج في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. المخرج في ذلك أنك تسلم هذه الزكاة إلى وكيل لك في البلد الآخر بحيث يخرجها عنك في وقتها، فلو أنك دفعتها ولم تنوي بدفعك إياها إخراجها، وإنما نويت بذلك إيصالها إلى وكيل لك هناك، والوكيل يخرجها في وقتها وتنوي عند ذلك إخراجها في وقتها، لعل أن يكون هذا مخرج في مثل هذه الحالة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج على سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.